أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في إجراء استصحاب عدم التكليف، والذي تكون نتيجته نتيجة البراءة. كان هناك عدة إشكالات على جريان هذا الاستصحاب. وقبل أن أستمر في البحث حول هذه الإشكالات، ينبغي أن أوضح أن الاستصحاب قد يجري لنفي جعل التكليف، وقد يجري لنفي التكليف الفعلي أي المجعول، والذي يتحقق بعد تحقق موضوع التكليف. فإن كان مجرى للأصل والجعل، فيكون اليقين السابق بعدمه بلحظ قبل التشريع، والشك اللاحق يكون بلحظ بعد التشريع. تقول: قبل التشريع لم يجعل الشارع حرمة شرب التتن، ثم نشك في جعله حرمة شرب التتن فنستصحب عدم جعله لها. وأما إذا كان المجرى للأصل والمجعول، فنلحظ الحالة السابقة قبل تعقل الموضوع. وقد يكون الموضوع والموضوع العام أي المكلف، فيقول مكلف: أنا قبل بلوغي لم يكن يحرم علي شرب التتن، ثم بعد بلوغي أشك في ذلك. وقد يكون بلحاظ ما قبل تحقق الموضوع الخاص، يقول: قبل تحقق الزلزال لم يكن يجب صلاة الآيات، وبعد تحقق الزلزال نشك في وجوب صلاة الآيات. هناك إشكالات مشتركة تريد على كل من استصحاب عدم الجعل واستصحاب عدم المجعول، كما أن هناك إشكالات مختصة بكل من استصحاب عدم الجعل واستصحاب عدم المجعول. أما الإشكالات المشتركة فذكرنا الإشكال الأول، وهو ما يقال من قصور دليل الاستصحاب للشمول للشبهات الحكمية. أجبنا عنه بأنه لا قصور في إطلاق دليل الاستصحاب. الإشكال الثاني: ما حكي عن الشيخ الأنصاري من أن المستصحب لا بد إما أن يكون حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، وعدم التكليف ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. السيد الخوئي استغرب نسبة هذا الإشكال إلى الشيخ الأنصاري فقال: وإن نسب صاحب الكفاية هذا الإشكال إلى الشيخ الأنصاري، لكن هذه النسبة غير مطابقة للواقع حسب الظاهر، لأن الشيخ قائل بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي، فلا يفصل بين استصحاب الوجود أو استصحاب العدم. هذا الاستغراب في غير محله، استصحاب العدم الأزلي ليس مختصا بالحكم، يتصور في موضوع الحكم كاستصحاب عدم قرشية المرأة لنفي أحكام القرشية. فالقول بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي لا يعني الالتزام بجريان الاستصحاب في عدم التكليف. والمهم أن هذا الإشكال غير وارد، لا لأجل ما ذكره صاحب الكفاية من أنه يكفي في المستصحب أن يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع وعدم الحكم من هذا القبيل، فإن الشارع يمكنه نقض عدم الحكم بجعل الحكم فأمره بيده. نقول لا، قد يجري الاستصحاب فيما ليس بيد الشارع بما هو شارع، استصحاب عدم النوم، استصحاب استقبال القبلة، استصحاب عدم الملاقاة مع النجس وهكذا. المهم أن يكون المورد قابلا للتعبد الظاهري الاستصحابي، أنت حينما تستصحب ما هو مؤثر في إحراز الامتثال ليس له أثر شرعي، وإنما أثره قيام الحجة على الامتثال، فيكون واردا على قاعدة الاشتغال. كما أن الأمر في قاعدة التجاوز كذلك، بلى قد ركعت، هذا تعبد بالركوع. شنو معنى؟ يعني قامت الحجة على أنك ركعت، ومع قيام الحجة على ذلك فالعقل لا يحكم بلزوم إحراز الامتثال. فالمهم أن يكون أمر التعبد الظاهري بيد الشارع، هذا هو المهم، وعدم التكليف معناه قيام الحجة على عدم التكليف، فيكون واردا على حق الطاعة لو قلنا به، أو مؤكدا للبراءة على القول بالبراءة العقلية. الإشكال الثالث: ما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل أن استصحاب عدم التكليف ليس له أثر عقلي، لأنه إن أريد به التأمين من العقاب بمجرد أنه يكون العقاب عقابا بلا بيان، هذا الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان ثابت بمجرد الشك في التكليف، فلا نحتاج إلى الاستصحاب. يكون إجراء الاستصحاب لاستنتاج هذا الحكم العقلي من قبيل تحصيل الحاصل. وإن أريد التأمين من العقاب بنكتة أن الشارع رخص في الفعل استصحاب عدم التكليف، لا يثبت أن الشارع رخص في ارتكاب الفعل. تقول في الجواب: مستوى قبح العقاب عند الشك في التكليف ليس بوزان قبح العقاب مع قيام الحجة على عدم التكليف، ليس مستواهما واحدا. يعني العقاب مع قيام الحجة على عدم التكليف أقبح ومما يدرك بالبداهة، وليس مثل قبح العقاب عند عدم البيان والذي ليس بذلك الوضوح. هذا مضافا إلى أن من يرى مسلك حق الطاعة يحتاج إلى قيام الحجة على عدم التكليف. فيفيد إجراء استصحاب عدم التكليف لمن يشكك في قبح العقاب بلا بيان ويحتمل ثبوت حق الطاعة. الإشكال الرابع: ما ذكره المحقق النائني من أنه يعتبر في جريان الاستصحاب ترتب الأثر على المستصحب، وأما لو كان الأثر مترتبا على مجرد الشك في الواقع فلا أثر للاستصحاب، لأن هذا الأثر ثابت بمجرد الشك. ويكون إثبات هذا الأثر بالاستصحاب من قبيل تحصيل الحاصل، ويمكن أن تجعلوا هذا بيانا لما ذكره الشيخ الأنصاري. السيد الخوئي أجاب عن هذا الإشكال فقال: هذا الإشكال مختص بما إذا كان الأثر مترتبا على خصوص الشك، أما إذا كان الأثر مترتبا على كل من الشك ومن عدم التكليف واقعا فالاستصحاب يأتي ويرفع ذلك الأثر المترتب على الشك، فيقول: أنت لست بشاك، ويثبت الأثر المترتب على عدم التكليف واقعا. نظير: جريان استصحاب الطهارة مع وجود قاعدة الطهارة قد يجري استصحاب الطهارة ولا لغوية فيه. لماذا؟ لأن قاعدة الطهارة أثر مترتب على الشك، استصحاب الطهارة يأتي ويقول: أنت لست بشاك بل أنت عالم بعدم نجاسة واقعا، عالم بالطهارة واقعا، فلست بشاك حتى تحتاج إلى قاعدة الطهارة. وهكذا البراءة الشرعية، البراءة الشرعية مع استصحاب عدم التكليف، فإن استصحاب عدم التكليف يقول أنت لست بشاك حتى تتمسك برفع ما لا يعلمون. فالاستصحاب لعدم التكليف يكون وحاكما حاكما على موضوع البراءة الشرعية، والمقام من هذا القبيل. أنا أقول لو تم ما ذكرناه من أن الأثر المترتب على استصحاب عدم التكليف هو قبح العقاب بنحو أشد وأوضح لكان جريان استصحاب عدم التكليف لغوا محضا. فالمهم هو هذا الذي ذكرناه، وإلا كان بإمكان السيد الخوئي النقض على المحقق النائني، فيقول أنت التزمت بجريان البراءة الشرعية مع وجود البراءة العقلية، كيف التزمت بذلك؟ ماذا يقول المحقق النائني حينما يجري البراءة الشرعية ولا يرى لغوية في جريانها أبدا مع وجود البراءة العقلية؟ نفس هذا النقض مما يتمسك به السيد الخوئي، فيقول البراءة الشرعية رافع لموضوع البراءة العقلية، فكذلك استصحاب عدم التكليف رافع لموضوع البراءة العقلية. هذا كلام السيد الخوئي. أنا أقول المهم ما ذكرناه من أن قبح العقاب بعد قيام الحجة على عدم التكليف أشد وأوضح، وإلا شنو معنى هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي في المقام وذكره المحقق النائني في جعل البراءة الشرعية وتقدمها على البراءة العقلية؟ فإن البراءة العقلية لا ترتفع بالبراءة الشرعية أو بقيام الحجة على عدم التكليف، لأن قبح العقاب بلا بيان على التكليف يجتمع مع البيان على عدم التكليف، لا يختص قبح العقاب بعدم البيان لا على التكليف ولا على عدم التكليف. حتى تقولوا كما قال المحقق النائني وقلتم يا سيدنا الخوئي في المقام كنقض على المحقق النائني من أن البراءة الشرعية واستصحاب عدم التكليف رافعان لموضوع البراءة العقلية. لا، البراءة العقلية موضوعها عدم البيان على التكليف، فيجتمع مع البيان على عدم التكليف، لأن الكلام ليس في مصطلح الأصوليين. حكم العقل بقبح العقاب موضوعه عدم البيان على التكليف، ما دام لم يكن هناك بيان على التكليف يقبح العقاب، سواء لم يوجد بيان أصلا أو وجد بيان على عدم التكليف، بل يكون قبح العقاب مع البيان على عدم التكليف آكد وأشد وأوضح. وحاصل الكلام أننا اختلفنا منهجيا عن السيد الخائي. السيد الخائي وافق أستاذه في شيء، وهو أن موضوع البراءة العقلية عدم البيان مطلقا، فالبيان على عدم التكليف أيضا رافع لموضوع البراءة العقلية. والمحقق النايني في ورود البراءة الشرعية على البراءة العقلية التزم بهذا المطلب، لكنه نسي أن يلتزم به في المقام. السيد الخوي نقض عليه فقال: يا شيخنا الأستاذ، كما أنت قلت في البراءة الشرعية أنها رافعة لموضوع البراءة العقلية لأنها تعني البيان على عدم التكليف، وموضوع البراءة العقلية عدم البيان، فكذلك في المقام استصاب عدم التكليف بيان على عدم التكليف فيرفع موضوع البراءة العقلية. هذا منهج السيد الخوي الذي وافق أستاذه في أصل المطلب، لكن أستاذه نسي أن يطبق ذاك المبنى على المقام، فذكره السيد الخوي بأن المقام من ذاك القبيل. لكن نحن نقول موضوع البراءة العقلية عدم البيان على التكليف، فالبيان على عدم التكليف لا يرفع موضوع البراءة العقلية بل يؤكدها، يقبح العقاب مع عدم البيان على التكليف، والبيان على عدم التكليف لا يرفع موضوع البراءة العقلية بل كما ذكرت لكم يؤكد ذلك ويجعله أوضح وآكد. فالمهم هو هذا، أنه يكفي في عدم لغوية البراءة الشرعية استصاب عدم التكليف مع وجود البراءة العقلية، أنه يراد من خلال ذلك أن يكون قبح العقاب أشد وأوضح بحيث يفهمه الكل، حتى من يحتمل ثبوت حق الطاعة. وأما من يتبنى حق الطاعة فمن الواضح أنه لا يؤمن بالبراءة العقلية فيحتاج إلى البراءة الشرعية أو استصاب عدم التكليف، وإلا كان يثبت حق الطاعة، فالذي رفع حق الطاعة هو بيان الشارع على عدم التكليف، سواء كان البيان هو البراءة الشرعية أو استصاب عدم التكليف. وبذلك تبين أنه لا يوجد إشكال على استصاب عدم التكليف. نعم هناك إشكالات مختصة باستصاب عدم الجعل نذكرها إن شاء الله، وإشكال مختص باستصاب عدم التكليف كعدم المجعول الذي لوحظ فيه حالة صغر المكلف، فقال: قبل بلوغي لم يكن يحرم علي شرب التتن، أو كان شرب التتن علي حلال والآن كما كان. هناك إشكال ذكره شيخ الأنصاري ووجهه على هذا الاستصحاب وقبله السيد الخوي، وإن شاء الله في الليالي القادمة نذكر هذه الإشكالات. والحمد لله رب العالمين.